الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. في المرة الماضية أو في الحلقة الماضية كنت قد بدأت بذكر الأسباب الداعية لتقديم بيت المقدس، وقد تكلمت في النقطة الأخيرة منها بأن قضية بيت المقدس تجعلنا في مواجهة لعدو الأمة الأساس، وهذا العدو الذي يحرك الفتن والذي يتسبب بإسالة الدماء. فتوجيه همة الأمة واعتبارها لقضية القدس يجعلنا في مواجهة مباشرة مع هذا العدو، الأمر الذي يجعلنا نوجه سهام العلاج والدواء إلى رأس الداء. وأحب أن أقرأ شيئا من مقال للدكتور علي بادحدح المعروف جزاه الله خيرا تحت عنوان الأقصى والمسرى بوصلة الصراع، حيث دعا حفظه الله إلى ملاحظة أن مشكلات المسلمين وجراحهم الثاعبة إنما هي بسبب قضيتهم الأولى، قضية القدس وفلسطين، حيث قال ما سبق تلخيصه، هذا في جزء من المقال، يدعو إلى ضرورة الالتفات إلى منبع العداء وأساس الداء، أساس الداء وأضلاع المؤامرة، فلا تضعف الجهود في مواجهة الصهاينة في أرض الإسراء والصفويين في إيران، بل يجب أن تضاعف الجهود لنصرة أهلنا المرابطين حول الأقصى وتثبيت الفلسطينيين في أرضهم بالقدس وكل فلسطين، إضافة إلى دعم صمود غزة وكسر حصارها وإعادة إعمارها ونصرة جندها المجاهدين، إن هذا الواجب كما تدل عليه نصوص الشرع تمليه ظروف الواقع وحقائق التحركات والأحلاف السياسية والعسكرية المعادية للإسلام والمسلمين. انتهى كلامه حفظه الله. ولا يفهمن أحد أنني أدعو في هذا المقام بطبيعة الحال إلى إنساء القضايا الأخرى وإهمالها، وإنما هي دعوة لمواجهة المشكلة المسببة لباقي المشكلات بشكل رئيس، إذ معالجة البثور والانشغال بها عن أسباب المرض مؤد في النهاية إلى إطالة عمر المرض والعجز عن مواجهته. نسأل الله أن يدبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. وأتابع كذلك في ذكر الأسباب الداعية لاعتبار القضية المقدسية وتقديمها، وقد قدمت في الكلام السابق ثلاثة كما في الحلقة الماضية ثلاثة أسباب، وأتبع بالرابع فأقول رابعا نجاعة هذا الدواء ونجاح هذه التجربة تاريخيا، أقصد اعتبار قضية بيت المقدس وتقديمها اعتبر الدواء نجح ونجع في علاج أمراض الأمة من قبل، حيث يمكننا أن نسجل تجربتين اتخذتا قضية القدس بوصلة وحققتا نجاحات باهرة. الأولى تجربة النهضة إبان الحروب الصليبية التي تجلت في عهدي نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي وتلميذه صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله تعالى وأجزل مثوبتهم، حيث يظهر باديا للناظر أن قضية تحرير بيت المقدس هي القضية التي حركت الراكدة من ماء الأمة وقتئذ، وهي المحفزة لطاقات الأمة المجمعة لجهودها الموجهة لها. وفي مثل هذا المقام لا يليق الاستطراد في بيان هذا، وأحسبه واضحا إن شاء الله تعالى للسامع، وليرجع من أراد الاستزادة إلى المضان، وقد كنت بينت في مادة سابقة في هذا المشروع المبارك مادة الفتح العمري والفتح الصلاحي كيف سارت الأمور باتجاه بوصلة همم الأمة وجهودها نحو قضية بيت المقدس، الأمر الذي استفز هذه الطاقات وجعلها مستنهضة للأمة معالجة لمشكلاتها. ويظهر جليا أن تحفز الأمة تجاه الهدف المرسوم قد أطلق طاقاتها في كل مجال وسهل الإصلاح في كل ساح، فمن إصلاح المعتقد إلى إصلاح نظام التعليم ونظام الصحة إلى تنمية الاقتصاد ورفع سوية أبناء الأمة. إذن المطلوب، لا يفهمن أحد أننا إذا قلنا إن قضية بيت المقدس هي سبب رئيس في إصلاح حالة الأمة واستنهاضها أنها وحدها، لكن نحن نقول إن التركيز على هذه القضية وتحفيز الأمة لاستخراج طاقاتها بسبب هذه القضية سيجعل ثمة نهضة عامة في شتى المجالات نقطف ثمرتها بالتحرير. وقد يقول بعضهم كما أقول إنما كان الفتح والتحرير نتيجة لهذه الإصلاحات للعكس، يعني التحرير إنما كان بعد إصلاح اقتصادي وعقيدي ديني وأخلاقي وتعليمي وغير ذلك. هذه النهضة في كل المجالات هي التي تسببت بالتحرير. فكيف تقول لي، قد يقول لي قائل، كيف تقول لي إن قضية القدس تسبب النهضة؟ سأعلق على هذا الكلام، أقول هذا حق. نعم، التحرير هو ثمرة وهو تكليل لجهود عظيمة بذلت على شاطئه حتى جاء عن استحقاق ودفع ثمن باهظ، لكن اتضاح الهدف ومؤهلات القضية المقدسية هي التي شكلت الرافعة لأثقال الإصلاح والنهضة والتطوير، وفقدان المحفز أعظم أسباب الركود. من أعظم أسباب الركود أن الأمة اليوم لا تجد محفزا حقيقيا واضحا للنهضة، فإذا ما أتينا لهذه الأمة بمحفز يستدعي طاقتها وهو قضية بيت المقدس والعمل على تحريرها كهدف استراتيجي تراه الأمة، هذا الهدف يستدعي نهضتها في كل المجالات. فإذا نهضت عادت الأمة إلى قطف ثمرة هذه النهضة بالتحرير والفتح إن شاء الله تعالى. التجربة الثانية التي أود أن أقف معها في قضية بيت المقدس التجربة اليهودية المعاصرة. قد يستغرب أحدهم ويقول كيف تدرج التجربة اليهودية كتجربة يمكن أن يستفاد منها في تقديم قضية بيت المقدس؟ تصبر علي، إذ لا حرج في الإفادة من التجارب وإن كانت التجارب ألد الأعداء. لقد كان اليهود أحقر الأمم مكانة وأكثرهم مهانة بين البشر، لا غرو ولا عجب، فالله قد كتب عليهم الذلة والمسكنة كما قال سبحانه وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. نعم، وكتب عليهم الشتات والضياع بما قدمت أيديهم، وقطعناهم في الأرض أمما، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي تفرقوا فيها وتقطعوا كما جاء في الآية الأخرى. إلا أنه قد ذكر أنهم إذا جاء وعد الآخرة جمعهم إليها من كل حدب وصوب أشكالا وألوانا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وها قد جيء بهم كما قال فسبحانك يا ذا الجلال. هيئ الله الأسباب، وكان من أعظمها اجتماعهم على قضية القدس والهيكل وبكائياتهم على شفا بيت المقدس، ثم على الحائط الغربي للمسجد بعد الاحتلال يستمطرون الأمجاد الغابرة المزعومة حتى اجتمع لهم المتفرق وتوجهت طاقاتهم وتوحدت وتكاتفت وحفزها مشروع الأرض المقدسة أيما تحفيز. ما كان ليحصل لهم ما حصل لولاها. هذا وهم الذين عرفوا بالتفرق والتمزق والتشرذم كما قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فانظر يرعاك الله إلى أثر استهدافهم بيت المقدس وكيف انعكس على استفزاز طاقاتهم وتوجيهها على الرغم مما بينهم من عداوات وما بين مذاهبهم وقلوبهم من تباعد وشتات. فأحرى إذن أن ينجع الدواء مع من وصفوا أصلا بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وبأن مثلهم كمثل الجسد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحاصل هنا أن التجارب التاريخية مما عاشته الأمة أو رأته في عدوها أكد لنا نجاح ونجاعة تبني قضية القدس واعتبارها في استنهاض الأمة وتوجيه طاقاتها. الخامس من الأسباب الداعية لاعتبار قضية بيت المقدس وتقديمها أن لقضية القدس والأقصى بين المسلمين من القبول والتأثير ما ليس لغيرها على شرف كل القضايا، وبيان ذلك من واقع الأمة كثير، منه أنك ترى تأثر الناس وتفاعلهم معها شعوريا أعظم منه مع غيرها، ولعل هذا مما يشترك فيه المسلمون حتى من كان منهم في أقاصي الأرض، وما أكثر الشواهد، ولعل بعضكم يستشهد ويستحضر بعض الصور والقصص التي جرت معه أو مع غيره مما يدل على هذه النقطة. ومنها أنك ترى كل من أراد استعطاف الشعوب الإسلامية واستدرار تأييدها يتغنى بقضية القدس ويرفع صوته بها، وذلك لما يعلمه من تأثير هذه القضية في قلوب أبناء الأمة، وهذا ما يحصل له في أغلب الأحيان صادقا كان أم كاذبا، وهذا ما يضمن اجتماع التأييد الشعبي لتوجهات الخاصة الرائدة إذا ما اجتمعت حول قضية بيت المقدس ووحدت الجهود باتجاهها. والحاصل من هذا الكلام يمكن أن أجمله بالقول إن قضية القدس تحمل مؤهلات النجاح من حيث كونها ألف قضية محل اتفاق بين عموم المسلمين على اختلاف توجهاتهم واجتهاداتهم، ب ارتباطها الديني وطبيعتها العقيدية التي تجعل منها قضية مستقطبة للتطوع والعمل والموت في سبيل الله لأجلها، جيم فيها المواجهة المباشرة مع رأس الضلال والكفر والشر في العالم اليهود، وتكاتف قوى الشر في صف يستدعي اصطفاف أهل الحق في مقابلته ومواجهته، دال نجاحها مرات تاريخيا، ونجاح القضية تاريخيا يثبت صلاحيتها عموما لتحقيق ما حققته تاريخيا مرة أخرى، ها حظو قضية القدس بدعم شعبي عام خلافا لأكثر القضايا المهمة الأخرى التي تجد خلافات عميقة في الساحة المجتمعية. ثم إن الاتفاق على تقديم قضية بيت المقدس كأولوية قصوى وحشد الطاقات باتجاهها وتهديف التحرير والبدء بالتخطيط الاستراتيجي والعميق لتحقيقه، كل ذلك يستلزم خطة شاملة للنهضة والإصلاح ترتبط بالهدف ارتباطا مباشرا لضمان وضوح الرؤية وتقييم الأداء وقياس النتائج ولضمان استمرار الزخم في سلوك الطريق. هذا ما من الله تعالى به وبه فتح وعليه أعان وبه أكتفي في هذا المقام، وعلى الله الاتكال ومنه السداد والقبول. ونكون بهذا قد انتهينا من 14 تسجيلا في مادة أو في مساق طبيعة الصراع حول بيت المقدس، فالحمد لله رب العالمين.